إنه لم يبقى، يعني الناس إنه لم يبقى. ها؟ طيب.
يا أيها الناس لم يبقى من وسط من وسط الرؤيا الصالح، إن الرؤيا الصالح يراها المسلم أو جرى لك. ألا وإني نريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فأصل فيه الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الذكر في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وذكرنا وجه المناسبة في كونه في الركوع العظيم وفي السجود العلو. وأنتم على ذكر من هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، الأخ البراك، مناسبة التعظيم في الركوع. نعم. نعم. لأن الركوع، لكن الركوع أصله إذا رفع الإنسان معنى الخضوع والذل، معنى الخضوع والذل. وأتينا لذلك بشاهد تذكره، تعظيم وذل، تعظيم للمسلم عليه وذلا بين يديه. طيب، لكن أتينا بشاهد من كلام العرب على أن الركوع بمعنى الذل والخضوع. من يذكره؟ نعم. لا تهينا. هنا. والدهر قد رفع. لا تهينا الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهينا. من لا تهين؟ ناصر لا تهين. أولى. أصله لا تهينن، وهذا شاهد لبناء الفعل مع حذف من التوكيد، لأن من التوكيد كما عرفتم يبنى الفعل معها الفتح وتحذف ويبقى البناء. لا تهينن الفقيرة، حذفت فبقي لا تهينن الفقيرة. الشاهد قوله علك أن تركع، يعني لعلك، هذا توقع، أن تركع يوما والدهر قد رفع. فلذلك لما كان الركوع خضوعا وذلا ناسب أن نذكر الله بوصف العظمة التي لا ذل فيها ولا خضوع. طيب، الأعلى أقيل مناسبة وصف الله بالعلو في هذا المقام. ها؟ لما كان السجود معناه أن الإنسان انحط إلى أسفل بأعالي بدنه، ناسب أن نصب الله تعالى بالعموم المطلق الذي يتضمن التنزيه عن هذه الحالة. واضح؟ طيب، أما قدوس أبو الملائكة والروح أيضا تذكرنا أن معناها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وسجوده في الفرض والنفل. سبوح يعني أنت سبوح، قدوس خبر ثاني، رب الملائكة والروح أيضا خبر ثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان، نعم، لا سبوح بالتنميه، نعم، لأن لو كانت بالضم صارت لدى، صارت يا سبوح، نعم، ولهذا جاءت رب الملائكة. ولو كان لدى لقال، لو كان جاء لقال رب الملائكة، لأن المنادى إذا أضيف ينصر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن رواه جماعة للترمذي. أعطاه الله تبارك وتعالى آية في أمته إذا جاءت أمره أن يكثر من هذا الاستغفار، فقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد بالفتح هنا فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا هو الذي وقع، فإن الناس بعد فتح مكة دانت للإسلام وصاروا يأتون أفواجا، ولهذا سنة 9 من الهجرة يسمى عام الوفود، عام الوفود، لأن الناس لما رأوا مكة اللي ينتظرون هل تسقط بأيدي المسلمين أو لا، بل هل يسقط أهلها بأيدي المسلمين أو لا، لما سقط أهلها وزالت دولتهم عن مكة عرفوا أن النصر تم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله أفواجا. هذه الآية التي أراها الله النبي صلى الله عليه وسلم فعل عليه الصلاة والسلام ما أمر به، فقد قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة وقع فيها أمر دافع فيه عمر عن نفسه، فمن الذي يذكره؟ هنا كمل طيب يلا طيب ابن عباس رضي الله عنهما كان ذكيا وعاقلا وفقيها، فكان عمر رضي الله عنه يجمعه مع الكبار من ذوي الرأي ويشاوره معه، فانتقدوا عمر وقال كيف يأتي بابن عباس وهو صغير ويدعو صبيانا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يمتحنهم وجمعهم يوم من الأيام وقال ما تقولوا في هذه السورة إذا جاءوا صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قالوا معنى إن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، وانتهينا ما عنده ولا. فقال ابن عباس رضي الله عنه هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول له اختم عمرك بالتسبيح والاستغفار لأن الأمر تم. فقال والله ما أعلم فيها إلا ما علمت. فعلى كل حال هذه الآية التي بينها الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لما حصلت جعل يكثر في أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. من يتأوله؟ أي يطبقه ويفعله. والتأول أو التأويل إذا كان في الخبر فهو بمعنى التصديق، وإذا كان في الطلب فهو بمعنى التطبيق. الأكمان تأول الخبر تصديقه، وتأول الطلب تطبيقه. فإذا أخبرنا الله تعالى بخبر وصدقنا ذلك الخبر فقد تأولنا، وإذا أمرنا الله بأمر أو نهانا عن شيء وفعلنا ما أمرنا به أو تركنا ما نهي عنه فهذا يسمى تأويلا. فالتأويل في الأخبار تصديقه، والتأويل في الأحكام تطبيقها. طيب انظر إلى قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وش معنى تأويله؟ أي تصديق ما أخبر الله به يأتي ويقع، حينئذ يقول قد جاءت رسل ربنا بالحق، يصدقون إذا شافوا الشيء بعيونه ولا بالأول يكذبون. وهذه الآية هذا الحديث يتأول القرآن يعني يطبقه ويعمل به فتأويل الأحكام إذن تطبيقها، وتأويل الأخبار تصديقها. أما شرح الكلمات في الحديث فهي تقول يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده هذا الذكر. وقولها يكثر، هل المراد يكثر عدد هذا الشيء في نفس الركوع والسجود، أو يكثر أن يقوله بالنسبة لكثرة الركوع والسجود؟ يعني هل يقول مثل في الركوع مرتين أو ثلاثا، أو المعنى إنه ما يأتي ركوع أو سجود إلا وقد قال يكثر أن يقول؟ الظاهر أن هذا هو الأقرب، إن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدع ركوعا ولا سجودا بعد هذه الآية إلا قال فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بدليل أنها لم تقل يكررها. فالظاهر معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول ذلك في الركوع والسجود، بمعنى أنه ما يفوته ركوع ولا سجود إلا ذكره. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبق شرحه عندما تكلمنا على ذلك في دعاء الاستفتاح، والآن أريد منكم أنتم أن تشرحوها لي. نعم عبد الله. هنا اسم المصدر يعني تنزيها لك. طيب زين، وبحمد اللهم ربنا، هذه يا الله ويا رب، هذه ما معروف معنا، لكن وبحمدك معنى يعني معنى انزهك واصحب التنزيه بالحمد، انزهك واصحب التنزيه بالحمد، او للسببيه كما قال عبد الله، يعني معنى وبسبب حمدك، يعني بسبب ما تحمد عليه من التيسير والافراد سبحتك، وبحمدك سبحتك. لكن الاول اولى ان الباء للمصاحبه، والمعنى تنزيها لك مقرونا بالحمد، ليتضمن ذلك تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، يكون فيه إثبات ونفي، نفي النقائص في التسبيح وإثبات الكمال في الحمد. ولهذا نقول الصحيح أن الواو حرف عطف والباء للمصاحبة والباء للمصاحبة، والمعنى تنزيها لك وحمدا ومقرونا بالحمد. ومعنى ذلك أنك تصف الله سبحانه وتعالى بالتنزيه عن كل نقص وبإثبات الكمال الذي يتضمنه الحمد، لأن الله تعالى إنما يحمد على صفات كماله وإحسانه. فمثلا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا على اي شيء حمد؟ على انتفاء النقص عنه المتضمن لكمال الصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، هل يشاء عليه؟ على اثبات صفات الكمال الاول ان لم يتخذ ولدا، على النفي المتضمن الكمال، وهذا على إثبات الكمال الذي خلق السماوات والأرض. نعم، وكذلك أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وش عليه هذا؟ أي على كماله أيضا، فخلق السماوات والأرض كماله القدري وهذا كماله الشرعي. نعم، أما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله فهذا حمد له على إنعامه, حمد له على إنعامه. فالمؤمن أن الله تعالى يحمد سبحانه وتعالى على كمال الصفات, سواء كان ذلك بإثبات الصفات الكاملة أو بنفي الصفات الناقصة, وسواء كانت الصفات هذه مما يتعلق بالكون والتقدير أو مما يتعلق بالشرع. ويحمد أيضا على إحسانه وإنعامه, على إحسانه وإنعامه. وأظن أكثر الناس عندما يأكلون أو يشربون ويقولون الحمد لله مش يحمدون عليه, على إنعامه. وأنا أول من يشعر بذلك, لكن الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا, الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا, وأن يكون حمدنا لله على هذه النعمة ليس على مجرد أن شبعنا به أو روينا وأن هذه نعمة علينا لا بأس, لكن ينبغي أيضا أن نستشعر كمال صفات الله سبحانه وتعالى بإيجاد هذه النعم. ولهذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها فيقول أفرأيتم ما تحرثون, أفرأيتم الماء الذي تشربون, ويبين قدرته تبارك وتعالى التامة بإيجاد هذه الأشياء. فلو أننا لاحظنا عند حمدنا على النعم لاحظنا كمال المنعم بها, كمال رحمته وكمال قدرته بهذا الشيء, لكان هذا أكمل وأولى. لكن حقيقة النفس إنما تشعر بما تتعلق بها حاجتها, بما تتعلق به حاجتها فقط. وأنا شبعت الحمد لله أن الله أنعم علي بالشبع, طويت الحمد لله أن أنعم علي بالري. طيب يتأول القرآن, ما فهمنا معنى يتأول إيش؟ يضبط. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا جواز تعليق العبادات بالشروط. من نأخذه؟ من قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يأتون بهم أفواجا فسبح. ثانيا إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم, وقد ورد في الحديث أنه من كفارات المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أشهد أن لا إله إلا أنت, لأنها تكفر ما في المجلس من زلل وخطأ, فشرعت في آخره. ثالثا إن قلنا ينبغي الإنسان أن يكثر منها, وفي الحقيقة أن أهم شيء أن يكثر منها في آخر حياته, لكن الإنسان ما يعلم آخر حياته, ما يعلم. فلذلك نقول يشرع أن يكثر منها دائما, في الإنسان ما يدري أي يوم هو آخر حياته. نعم, لكنها تتأكد عند الكبر ولا لا؟ تأكد عند الكبر, لأنه كلما طالت السنين بالإنسان قرب من الموت. طيب, في دليل الفائدة الرابعة وهو الذي أراد المؤلف أنه يشرع أن يقول هذا الذكر وصولا الركوع والسجود. لكن تأملوا هذه الفائدة وأخذ من هذا الحديث مستقيم ولا لا؟ ما خالف أنا أقول لك
أنت
ما يكثر العدد, سواء قلنا يكثر العدد أو يكثر أنه ما يفوت ركوع وسجود لا قال سواء هذا ولا هذا. الكلام على أنه هل يشرع لنا نحن أن نفعل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب نعم, ها؟ تأتيا به. لكن قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بهذا بقيد يختص به, وهو إذا جاء نصر الله والفتح, فقد أمر بهذا عند مجيء ذكر نصر الله والفتح. وش الجواب على هذا الإرادة؟
لا مهم هذا في السبب يعني. الأصل الشرع أمر بهذا الشيء إذا وجد هذا الشيء. نعم نقول هذه النعمة لن تزل إلى الآن، إلى الآن موجودة. فهذه النعمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك إذا رآها هي موجودة، موجودة إلى يوم القيامة. فإذا المشروعية باقية ولا لا؟ المشروعية باقية من هذه الناحية، من ناحية أن إذا جاء نصر الله والفتح هي نعمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقول سبحانه أن يسبح بحمد ربي واستغفره إذا رآها، فهي إذن نعمة عليه. بل أنا أقول لكم نصر الله لموسى على فرعون نعمة علينا ولا لا؟ نعمة علينا، نعمة علينا. نصر الله لكل مؤمن من أول الدنيا إلى آخرها نعمة على المؤمنين إلى شيء. طيب إذا يشرع للإنسان أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وهذا جامع للثناء على الله ولدعائه. نعم. لا بد من أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى للأمر بها، لكن هذه ما فيها إلا مجرد الفعل، والفعل المجرد كما عرفتم لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. نعم نعم. نعم ايش؟ نعم نعم كيف ايش؟ لا لا لهم ان العلماء بس اختلفوا، هم متفقون على ان الخطاب الذي للرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يقم دليل على الخصوصيه انه عام له وللامه، لكن هل هذا العموم من جهه التاسي او من جهه اننا مخاطبون به؟ بس يعني اختلاف في هذه المساله. لا الراجح ان مخاطبون به، ان الاصلي ان الخطاب موجه له ولكن نحن معه، وبينا ذلك ايضا امس، شاهده من القران وشاهده من الواقع بيناه، لكن انا حاضر امس. نعم ها يزيد. وعن عمرو بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث يقول إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه وإذا سجد فقال في سجوده، يقول ثلاث مرات فقد تم ركوعه. والتمام تارة يراد به التمام الواجب، وتارة يراد به تمام الفضيلة، تمام الواجب وتمام الفضيلة. فهذا الحديث المراد به تمام الفضيلة ولا تمام الواجب؟ ممكن أن يكون المراد به تمام الفضيلة، يعني محتمل هذا وهذا، وتمام الواجب. أما احتمال أن يراد به تمام الفضيلة فيؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم وسبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم، والامتثال يحصل بفعل واحد، بفعل شيء مرة يحصل بين امتثال. وأما احتمال أن يكون المراد بالتمام هنا التمام الواجب، فإنه يؤيده قوله وذلك أدناه، وذلك أدناه، فإن أدنى الشيء معناه أنه لا بد منه، أدنى ما يتم به الركوع هو هذا. نعم. ثم إن الاستدلال بالحديث السابق قد نقول أنه يحمل على هذا، يقول اجعلوها في ركوعكم هذا مطلق، وبين هذا الحديث انه لا بد من ثلاث مرات. لكن الحمد لله ان الحديث هذا فيه عله. وش العله؟ الارسال. قال وهو مرسل عن لم يلقى ابن مسعود،
كلام المؤلف قوله وهو مرسل، هذا فيه نظر حسب ما عرفنا في المصطلح او حسب ما يظهر لكثير من المتعلمين في المصطلح. ما هو المرسل في المصطلح؟ ما رفعه التابعي او الصحابي الذين ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. يعني معناه اذا التابعي نسبه الى الرسول او صحابي صغير ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم نسب اليه حديثا يسمى هذا مرسل في الاصطلاح، لكنهم قد يقولون مرسل بمعنى منقطع. احيانا يعبرون عن المرسل المنقطع بمرسل، ويقال هذا مرسل اي منقطع، ويقال ارسله فلان اي رواه بسند منقطع. هذا الكلام الذي ذكر المؤلف من هذا القبيل، مرسل يعني منقطع. عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وش صلة ابن مسعود؟ عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. لا هو عن ابن مسعود، لكن أنا أقول نسب الرجل هذا نسب عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وذاك عبد الله ابن مسعود. لا ولا جد ولا شيء، عتبة ابن مسعود أخو عبد الله ابن مسعود. يصير عبد الله بن مسعود عم أبي عون، ولا في جد ولا شيء. عم ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، ولاد عبد الله بن مسعود كذا، يعني جد عون أخو عبد الله. نقل الحديث المعنى عن ابن مسعود، لكن أنا أريد أن أبين لكم نسب الرجل اللي عندنا عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود، هذا اللي عندنا هو صحيح حاله. لكن نقول من هو عون ناصرة بعبد الله بن مسعود؟ نقول إن عبد الله بن مسعود عمه أبي، لكنه مع ذلك ما أترك هذا الولد، هذا الولد لم يدرك عم أبيه، وعليه بالحديث منقطع. وتعلمون أن من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن أيضا أن يكون السند منقطعا متصلا، أن يكون السند متصلا، فإذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن. لكن أحيانا العلماء رحمهم الله يحتجون بمثل هذه المرسلات إذا وجد لها شواهد، أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر، لكن الظاهر أن هذا الحديث لم يرد موصولا، ولذلك ذكر العلة ولم يرفع هذه العلة، فبقي معلولا وأظن أنه سبق لنا قاعدة في مثل الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان ضعفها شديدا ما تقبل على كل حال، لكن إذا كان ضعفها محتملا وهي تقتضي إيجاب شيء وشبه عليه لا على السكرات أو ينهي عن شيء يحمى على الكراهة، لأن باب الاحتياط، لأنها لا تقوى على شغل ذمم الناس وإلزامهم بذلك، ولا على تحريم هذا الشيء عليهم، فتبقى مستحب فيما طلب ومكروه فيما نهي عنه. طيب يا أخواني، الحقيقة إحنا ما نمشي مشينا بالحديث مشي سلحفاة، فما رأيكم؟ هل نمشي على هذا كل يعني هذا البحث والمناقشات والأسئلة؟ أنا والله ودي يعني الحقيقة ودي بالمناقشات، لأن هي اللي تفتح الباب للطالب، لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة وبدون إيرادات وجوابات هذا طيب، لكن كونه يبحث ويناقش ويجمع الأطراف الحديث في ظن أنه أبيض. نعم، أي فإذا رأيتم هذا فهو طيب. نعم يا أخ يسأل يعني أنا أبو عايز
قطع على وجه
هذا ما يظهر لي بالتتبع أنه مشروع بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وجه يحب الوجه يقتضي عن جميع المشروعات الأصل فيها الوترية ولهذا حتى الصلوات الآن الصلاة ترى وجه لا الفرائض ولا النوار كذا كل شيء في الحقيقة المشروعات تجد الوجه تجد مثلا الصوم وتر يعني شهر واحد وتجد ايضا الزكاة ما يمكن ضبطها حقيقة ما فرض علينا اصلا تجد مثلا الحج وتر ولا وتر هو ما يجب الا مرة هذه واحدة الشيء الثاني الطواف واحد وأشواطه سبع والسعي واحد وأشواطه سبع والوقوف واحد ومبيت المزدلفة واحد ورمي الجمار وتر أيضا على وتر كل السبع سبع نعم وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وتر بل حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وتر بعض الأمور الكونية تجدنا على وجه فما أستطيع أن يكون هذه قاعدة غالبة نعم وفي الطلب تطبيق أو في الأحكام تأويل هذا إن كان وقفت على إلا الله فالمراد الخبر يعني موضوع المختبئ وإن لم تقف فهو التفسير لم تقف وما يعلم طويله إلا الله هو الراسخ في العلم وأكثر السلف يقفون على قوله إلا الله أكثر السلف يقفون على قوله وما يعلم طويله إلا الله ثم يتدون ويقوم الراسخ في العلم يقول نعم هذا نعم لكن ظهور الصفوف فيها أكثر
صورة لكم السلام
ظهور الصفوف فيها أكثر ظهور الصفوف فيها أكثر ولو جعلناه تعظيما والركوة تعظيما تكرر التعظيم مرتين وفقد وصفه بالعلو ولهذا كان من المناسب أن يصف بالعلو فلا شك أن السجود أبلغ التعظيم نعم هنا يحصل الواجب واحد بس الاخ ما كان
لا يحسن ولا
يعني ما تجيهم بوحده أيها الناس إنه لم يبقى. ها؟ سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وذكرنا وجه المناسبة في كونه في الركوع العظيم وفي السجود العلو. وأنتم على ذكر من هذا ولا لا؟ ها؟ طيب الأخ البراء، مناسبة التعظيم في الركوع؟ نعم نعم، لأن الركوع لكن الركوع أصله إذا رفع الإنسان معنى الخضوع والذل، معنى الخضوع والذل. وأتينا لذلك بشاهد تذكره تعظيم للمسلم عليه وذلا بين يديه. طيب، لكن أتينا بشاهد من كلام العرب على أن الركوع بمعنى الذل والخضوع. من يذكره؟ نعم، لا تهينا هنا والدهر قد رفع. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين، من لا تهين؟ ما أصبح لا تهين أولا؟ ها؟ أصبح لا تهينن، وهذا شاهد لبناء الفعل مع حذف من التوكيد، لأن من التوكيد كما عرفتم يبنى الفعل معها الفتح وتحذف ويبقى البناء. لا تهينن الفقيرة، حذفت فبقي لا تهين الفقيرة. الشاهد قوله علك أن تركع، يعني لعلك، هذا توقع، أن تركع يوما والدهر قد رفع. فلذلك لما كان الركوع خضوعا وذلا ناسب أن نذكر الله بوصف العظمة التي لا ذل فيها ولا خضوع. طيب، والآلة أقيل مناسبة وصف الله بالعلو في هذا المقام؟ ها؟ لما كان السجود معناه أن الإنسان انحط إلى أسفل بأعالي بدنه، ناسب أن نصف الله تعالى بالعلوم المطلق الذي يتضمن التنزيه عن هذه الحالة. واضح؟ طيب، أما قدوس رب الملائكة والروح أيضا تذكرنا أن معناها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وسجوده في الفرض والنفل. سبوح يعني أنت سبوح، قدوس خبر ثاني، رب الملائكة والروح أيضا خبر ثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان، نعم، لا سبوح بالتنميه، نعم، لأن لو كانت بالضم صارت نداء، صارت يا سبوح، نعم. ولهذا جاءت رب الملائكة، ولو كان نداء لقال، لو كان نداء لقال رب الملائكة، لأن المنادى إذا أضيف ينصرف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن رواه جماعة للترمذي. أعطاه الله تبارك وتعالى آية في أمته إذا جاءت أمره أن يكثر من هذا الاستغفار، فقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد بالفتح هنا فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا هو الذي وقع، فإن الناس بعد فتح مكة دانت للإسلام وصاروا يأتون أفواجا، ولهذا سنة 9 من الهجرة يسمى عام الوفود، عام الوفود، لأن الناس لما رأوا مكة اللي ينتظرون هل تسقط بأيدي المسلمين أو لا، بل هل يسقط أهلها بأيدي المسلمين أو لا، لما سقط أهلها وزالت دولتهم عن مكة عرفوا أن النصر تم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله أفواجا. هذه الآية التي أراها الله النبي صلى الله عليه وسلم فعل عليه الصلاة والسلام ما أمر به، فقد قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه السورة وقع فيها أمر دافع فيه عمر عن نفسه، فمن الذي يذكره؟ هنا كمل طيب يلا طيب ابن عباس رضي الله عنهما كان ذكيا وعاقلا وفقيها، فكان عمر رضي الله عنه يجمعه مع الكبار من ذوي الرأي ويشاوره معه، فانتقدوا عمر وقال كيف يأتي بابن عباس وهو صغير ويدعو صبيانا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يمتحنهم وجمعهم يوم من الأيام وقال ما تقولون في هذه السورة إذا جاءوا صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قالوا معنى إن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمد ربي ويستغفره، وانتهينا ما عنده ولا. فقال ابن عباس رضي الله عنه هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول له اختم عمرك بالتسبيح والاستغفار لأن الأمر تم. فقال والله ما أعلم فيها إلا ما علمت. فعلى كل حال هذه الآية التي بينها الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لما حصلت جعل يكثر في أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. من يتأوله؟ أي يطبقه ويفعله. والتأول أو التأويل إذا كان في الخبر فهو بمعنى التصديق، وإذا كان في الطلب فهو بمعنى التطبيق. الأكمال تأول الخبر تصديقه، وتأول الطلب تطبيقه. فإذا أخبرنا الله تعالى بخبر وصدقنا ذلك الخبر فقد تأولنا، وإذا أمرنا الله بأمر أو نهانا عن شيء وفعلنا ما أمرنا به أو تركنا ما نهي عنه فهذا يسمى تأويلا. فالتأويل في الأخبار تصديقه، والتأويل في الأحكام تطبيقها. طيب انظر إلى قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وش معنى تأويله؟ أي تصديق ما أخبر الله به يأتي ويقع، حينئذ يقول قد جاءت رسل ربنا بالحق، يصدقون إذا شافوا الشيء بعيونه ولا بالأول يكذبون. وهذه الآية هذا الحديث يتأول القرآن يعني يطبقه ويعمل به فتأويل الأحكام إذن تطبيقها، وتأويل الأخبار تصديقها. أما شرح الكلمات في الحديث فهي تقول يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده هذا الذكر. وقولها يكثر، هل المراد يكثر عدد هذا الشيء في نفس الركوع والسجود، أو يكثر أن يقوله بالنسبة لكثرة الركوع والسجود؟ يعني هل يقول مثل في الركوع مرتين أو ثلاثا، أو المعنى إنه ما يأتي ركوع أو سجود إلا وقد قال يكثر أن يقول؟ الظاهر أن هذا هو الأقرب، إن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدع ركوعا ولا سجودا بعد هذه الآية إلا قال فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بدليل أنها لم تقل يكررها. فالظاهر إن معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول ذلك في الركوع والسجود، بمعنى أنه ما يفوته ركوع ولا سجود إلا ذكره. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبق شرحه عندما تكلمنا على ذلك في دعاء الاستفتاح، والآن أريد منكم أنتم أن تشرحوها لي. نعم يا عبد الله. اي نعم، اسم المصدر يعني تنزيها لك. طيب زين، وبحمد اللهم ربنا، هذه يا الله ويا رب، هذه ما معروف معنا، لكن وبحمدك
زائد
يعني معناه وبسبب حمدك، يعني بسبب ما تحمد عليه من التيسير والإفراط سبحت، وبحمدك سبحتك. لكن الأول أولى أن الباء للمصاحبة، والمعنى تنزيها لك مقرونا بالحمد، ليترمن ذلك تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، يكون فيه إثبات ونفي، نفي النقائص في التسبيح وإثبات الكمال في الحمد. ولهذا نقول الصحيح أن الواو حرف عطف والباء للمصاحبة، والباء للمصاحبة، والمعنى تنزيها لك وحمدا، أو مقرونا بالحمد. ومعنى ذلك أنك تصف الله سبحانه وتعالى بالتنزيه عن كل نقص وبإثبات الكمال الذي يتضمنه الحمد، لأن الله تعالى إنما يحمد على صفات كماله وإحسانه. فمثلا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا على أي شيء حمد؟ على انتفاء النقص المتضمن لكمال الصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل يشاء عليه؟ على إثبات صفات الكمال، الأول أن لم يتخذ ولدا، على النفي المتضمن للكمال، وهذا على إثبات الكمال الذي خلق السماوات والأرض. نعم، وكذلك أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وش عليه هذا؟ أي على كماله أيضا، فخلق السماوات والأرض كماله القدري، وهذا كماله الشرعي. نعم، أما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله فهذا حمد له على إنعامه. حمد له على إنعامه. فالمهم أن الله تعالى يحمد سبحانه وتعالى على كمال الصفات، سواء كان ذلك بإثبات الصفات الكاملة أو بنفي الصفات الناقصة، وسواء كانت الصفات هذه مما يتعلق بالكون والتقدير أو مما يتعلق بالشرع. ويحمد أيضا على إحسانه وإنعامه، على إحسانه وإنعامه. وأظن أكثر الناس عندما يأكلون أو يشربون ويقولون الحمد لله مش يحمدون عليه، على إنعامه. وأنا أول من يشعر بذلك، لكن الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، وأن يكون حمدنا لله على هذه النعمة ليس على مجرد أن شبعنا به أو روينا وأن هذه نعمة علينا لا بأس، لكن ينبغي أيضا أن نستشعر كمال صفات الله سبحانه وتعالى بإيجاد هذه النعم. ولهذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها فيقول: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، ويبين قدرته تبارك وتعالى التامة بإيجاد هذه الأشياء. فلو أننا لاحظنا عند حمدنا على النعم لاحظنا كمال المنعم بها، كمال رحمته وكمال قدرته بهذا الشيء، لكان هذا أكمل وأولى. لكن حقيقة النفس إنما تشعر بما تتعلق بها حاجتها، بما تتعلق به حاجتها فقط. وأنا شبعت الحمد لله أن الله أنعم علي بالشبع، رويت الحمد لله أن أنعم علي بالري. طيب يتأول القرآن، ما فهمنا معنى يتأول إيش؟ يضبط. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز تعليق العبادات بالشروط. مين ناخذه؟ من قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يأتون بهم أفواجا فسبح. ثانيا إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. وقد ورد في الحديث أنه من كفارات المجلس أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت، لأنها تكفر ما في المجلس من زلل وخطأ، فشرعت في آخره. ثالثا إن قلنا ينبغي الإنسان أن يكثر منها، وفي الحقيقة أن أهم شيء أن يكثر منها في آخر حياته، لكن الإنسان ما يعلم آخر حياته، ما يعلم. فلذلك نقول يشرع أن يكثر منها دائما، إذا الإنسان ما يدري أي يوم هو آخر حياته. نعم. لكنها تتأكد عند الكبر ولا لا؟ تأكد عند الكبر، لأنه كلما طالت السنين بالإنسان قرب من الموت. طيب، في دليل الفائدة الرابعة وهو الذي أراد المؤلف أنه يشرع أن يقول هذا الذكر في الركوع والسجود، الركوع والسجود. لكن تأملوا هذه الفائدة وأخذ من هذا الحديث مستقيم ولا لا؟ ما خالف أن نقول
لك
سواء قلنا يكثر العدد أو يكثر أنه ما يفوت ركوع وسجود إلا قال، سواء هذا ولا هذا، الكلام على أنه هل يشرع لنا نحن أن نفعل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب نعم. ها؟ تأتي به، لكن قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بهذا بقيد يختص به، وهو إذا جاء نصر الله والفتح، فقد أمر بهذا عند مجيء ذكر نصر الله والفتح. وش الجواب على هذا الإرعاد؟ لا، ما هو هذا خصوص طلب، يعني
الأصل الشرع أمر بهذا الشيء إذا وجد هذا الشيء. نقول هذه النعمة لم تزل إلى الآن، إلى الآن موجودة. فهذه النعمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك إذا رآها هي موجودة، موجودة إلى يوم القيامة. فإذا المشروعية باقية ولا لا؟ المشروعية باقية من هذه الناحية، من ناحية أن إذا جاء نصر الله والفتح هي نعمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقول سبحانه أن يسبح بحمد ربي ويستغفره إذا رآها، فهي إذن نعمة عليه. بل أنا أقول لكم نصر الله لموسى على فرعون نعمة علينا ولا لا؟ نعمة علينا، نعمة علينا. نصر الله لكل مؤمن من أول الدنيا إلى آخرها نعمة على المؤمنين إلى شهر. طيب إذا يشرع للإنسان أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وهذا جامع للثناء على الله ولدعائه. نعم، لا بد من أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى للأمر بها، لكن هذه ما فيها إلا مجرد الفعل، والفعل المجرد كما عرفتم لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. نعم نعم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. كيف إيش؟ لا لهم أن العلماء بس اختلفوا. هم متفقون على أن الخطاب الذي للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم دليل على الخصوصية إنه عام له وللأمة، لكن هل هذا العموم من جهة التأسي أو من جهة أننا مخاطبون به؟ بس يعني اختلاف في هذه المسألة. لا، الراجح أننا مخاطبون به، أنه أصلي أن الخطاب موجه له، ولكن نحن معه، وبينا ذلك أيضا أمس، شاهده من القرآن وشاهده من الواقع، بيناه، لكن أنا حاضر أمس. نعم يزيد. وعن عمر بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث يقول إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه وإذا سجد فقال في سجوده، يقول 3 مرات فقد تم ركوعه. والتمام تارة يراد به التمام الواجب، وتارة يراد به التمام الفضيلة، تمام الواجب وتمام الفضيلة. فهذا الحديث المراد به تمام الفضيلة ولا تمام الواجب؟ ممكن أن يكون المراد به تمام الفضيلة، يعني محتمل هذا وهذا، وتمام الواجب. أما احتمال أن يراد به تمام الفضيلة فيؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم وسبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم، والامتثال يحصل بفعل واحد، بفعل شيء مرة يحصل بين امتثال. وأما احتمال أن يكون المراد بالتمام هنا التمام الواجب، فإنه يؤيده قوله وذلك أدناه، وذلك أدناه، فإن أدنى الشيء معناه أنه لا بد منه، أدنى ما يتم به الركوع هو هذا. نعم. ثم إن الاستدلال بالحديث السابق قد نقول أنه يحمل على هذا، يقول اجعلوها في ركوعكم هذا مطلق، وبين هذا الحديث أنه لا بد من 3 مرات. لكن الحمد لله أن الحديث هذا فيه علة. وش العلة؟ الإرسال. قال وهو مرسل عن لم يلقى ابن مسعود.
كلام المؤلف قوله وهو مرسل، هذا فيه نظر حسب ما عرفنا في المصطلح او حسب ما يظهر لكثير من المتعلمين في المصطلح. ما هو المرسل في المصطلح؟ ما رفعه التابعي او الصحابي الذين لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. يعني ما اذا التابعي نسبه الى الرسول او صحابي صغير ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم نسب اليه حديثا يسمى هذا المرسل في الاصطلاح، لكنهم قد يقولون مرسل بمعنى منقطع. احيانا يعبرون عن المرسل يعبرون عن المنقطع بالمرسل، ويقال هذا مرسل اي منقطع، ويقال ارسله فلان اي رواه بسند منقطع. هذا الكلام الذي ذكر المؤلف من هذا القبيل، مرسل يعني منقطع. عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وش صلة عتبة بن مسعود؟ عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. لا هو عون ابن مسعود، لكن أنا أقول لك نسب الرجل هذا نسب عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وذاك عبد الله بن مسعود. لا لا ولا جد ولا شيء، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود. يزن عبد الله بن مسعود عم أبي عون، ولا في جد ولا شيء. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، ولاد عبد الله بن مسعود سبا، يعني جد عون أخو عبد الله. لا خلى الحديث المعنى عن ابن مسعود، لكن أنا أريد أن أبين لكم نسب الرجل اللي عندنا عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود، هذا اللي عندنا هو صحيح حاله. لكن نقول من هو عون ناصرة بعبد الله بن مسعود؟ نقول إن عبد الله بن مسعود عم أبي، لكنه مع ذلك ما أدرك هذا الولد، هذا الولد لم يدرك عم أبيه، وعليه بالحديث منقطع. وتعلمون أن من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن أيضا أن يكون السند منقطعا متصلا، أن يكون السند متصلا، فإذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن. لكن أحيانا العلماء رحمهم الله يحتجون بمثل هذه المرسلات إذا وجد لها شواهد، أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر، لكن الظاهر أن هذا الحديث لم يرد موصولا، ولذلك ذكر العلة ولم يرفع هذه العلة، فبقي معلولا بقي معلولا. وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان ضعفها شديدا ما تقبل على كل حال، لكن إذا كان ضعفها محتملا وهي تقتضي إيجاب شيء وشف ما عليه؟ لا الاستقرار او ينهي عن شيء يحمى على الكراهة، لما بالاحتياط، لانها لا تقوى على شغل ذمم الناس والزامهم بذلك، ولا على تحريم هذا الشيء عليهم، فتبقى مستحب فيما طلب ومكروه فيما نهي عنه. طيب يا أخواني، الحقيقة إحنا ما نمشي مشينا بالحديث مشي سلحفاة، فما رأيكم هل نمشي على هذا كل يعني هل البحث والمناقشات والأسئلة؟ أنا والله ودي يعني الحقيقة ودي بالمناقشات، لأن هي اللي تفتح الباب للطالب، لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة وبدون إيرادات وجوابات هذا طيب، لكن كونه يبحث ويناقش ويجمع الأطراف الحديث في ظنه أبيض. نعم، أي
فإذا رأيتم هذا فهو طيب. نعم يا أخ يسأل يعني أنا أبو عايز
قطع على وجه
حسن ما يظهر لي تتبع المشروع بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وجه يحب الوجه يقتضي عن جميع المشروعات الأصل فيها الوترية، ولهذا حتى الصلاة الآن الصلاة ترى وجه لا الفرائض ولا النوار كذا كل شيء في الحقيقة المشروعات تجد الوجه. تجد مثلا الصوم وتر يعني شهر واحد، وتجد أيضا الزكاة ما يمكن ضبطها حقيقة ما فرض علينا أصلا. تجد مثلا الحج وتر ولا وتر هو ما يجب إلا مرة هذه واحدة. الشيء الثاني الطواف واحد وأشواطه سبع، والسعي واحد وأشواطه سبع، والوقوف واحد، ومبيت المزدلفة واحد، ورمي الجمار وتر أيضا على وتر كله سبع سبع. نعم وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وتر. بل حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وتر، بعض الأمور الكونية تجدناها على وجه. فما أستطيع أن يقول هذه قاعدة غالبة. نعم وفي الطلب تطبيق أو في الأحكام تأويل هذا إن كان وقفت على إلا الله فالمراد الخبر يعني موضوع النقطة فيها، وإن لم تقف فهو التفسير. لم تقف وما يعلم طويله إلا الله هو الراسخ في العلم، وأكثر السلف يقفون على قوله إلا الله. أكثر السلف يقفون على قوله وما يعلم طويله إلا الله، ثم يتدون ويقول الراسخ في العلم يقول نعم هذا. نعم لكن ظهور الصفوف فيها أكثر
صورة من المسلمين
ظهور الصفوف فيها أكثر ظهور الصفوف فيها أكثر ولو جعلناه تعظيما والركبة تعظيما تكرر التعظيم مرتين وفقد وصفه بالعلو، لهذا كان من المناسب أن يصف بالعلو. فلا شك أن السجود أبلغ التعظيم. نعم هنا يحصل الواجب واحد بس الأخبر كما
ما تجيهم
بوحدها
يسلم.